أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وحجر الفرج. المسألة التاسعة، يقول السيد الإمام قدس سره في تحريره: يشترط في المسألة التاسعة، يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما إشهدا أم لا، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء أن يكونا مجتمعين معا، مو كل واحد على حدة ينشئ أمامه الطلاق. فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما، لأنه موضوعتين مش طلاق، إقرار كل واحد عم بقرر على حدة، ما في مشكلة، لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها، ولا اعتبار، يقول سيد الإمام، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن ولو كنا 100 جميعهن، لا منفردات ولا منضمات في الرجال، يعني حتى لو رجل وامرأتين أو أكثر لا يصح ذلك، فضلا عن انفرادهن. طيب، يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الإشهاد، كأن السيد الإمام ها هنا يريد أن يستدرك بعض ما فاته من الشرائط التي تقدمت في المسائل السابقة، وقد أفرد السيد الإمام لها عنوانا خاصا وذكر فيها شرائط المطلق وشرائط المطلقة كما مر معنا، لكن كأنه يريد أن يستدرك بعض ما فات ويؤكد المطلب، فيقول يشترط في صحته في صحة الطلاق الإشهاد، والإشهاد بمعنى يقول بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء. سيأتي تعليق على كل واحدة منهما منهم. أما قضية شهادة العدلين فقد دل الدليل عليها من الأدلة الثلاث: كتاب وسنة وإجماع. أما الكتاب العزيز فقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة وأقيموا الشهادة، فصار 2 عدل. ومن الواضح أن هذه الآية وهذه الشهادة إنما ترجع إلى الطلاق وليس إلى الإمساك، لأنه عاشروهن بالمعروف أو فارقوهن بالإحسان، طلقوهن أو أمسكوهن، يدور الأمر بين إما أن يطلق وإما أن يمسك، فمن الواضح أنها هذه الشهادة لا تكون على الإمساك بل على الطلاق. وأما السنة فالروايات مستفيضة بل يظهر منها التواتر على ذلك، منها ما في رواية معمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق. أما السند فمعتبر جدا، وأما الدلالة فواضحة بلزوم شهادة الرجلين العادلين، لأنه قال عليه السلام: إن لم يكن بشهادة عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق باطل، يعني كأنه غير موجود، كأنه ما طلق. وأيضا في صحيحة زرارة حمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. علي بن الحكم هو واحد، علي بن الحكم ما في غيره، وهو عدل طبي. عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله تعالى عز وجل بها. فإذا الشاهد، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق. أيضا من جملة الروايات موثقة محمد بن مسلم، لأنه فيها محمد بن سماع موثق، قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام أشهدت رجلين ضوي عدلا كما أمرك الله؟ فقال لا. فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. فالمناط إذن والمعيار المتمم لصحة الطلاق هو شهادة الرجلين العادلين. هذا بالنسبة إلى ذكر العدلين. وأما أصل الإشهاد، أصل اعتبار الشهود والإشهاد، فأيضا هناك طائفة من الروايات تدل على أصل لزوم الشهادة بغض النظر عن العدد، اثنين أو أكثر أو أقل. من جملتها صحيحة، الرواية صحيحة، محمد بن إسماعيل بن زايع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشيء. وأيضا في رواية زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة بالشهود. طبعا بينة هي اثنين، بس هذه عم تثبت على أصل لزوم الإشهاد في الطلاق. ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا. وهذا أيضا ما رواه الشيخ عليه الرحمة بإسناده عن محمد بن يعقوب. هذا بالنسبة إلى السنة. وأما بالإجماع فقد ذكره أكثر من واحد، حتى عد من ضروريات الفقه الجعل، بل هو من مسلمات مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. نعم، ما وقع الخلاف فيه بينهم إنما هو في بعض خصوصيات الشهود المعتبرة وليس في أصل لزوم الشهادة والشهود. فقد ذكر شيخنا الشيخ الفاضل اللنجراني قدس سره في كتابه الطلاق هو الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ الدنجراني رحمه الله تعالى شرح تحرير وسيلة شرحا مبسطا، لكن مش على نحو البحث الخارج، لكن هيك عادي جدا، يعني اكتفى واقتصر على شرح عبادة سيد الإمام وتأييد رأي سيد الإمام فيما ذهب إليه برواية أو بإجماع أو ما شابه. ذكر شيخنا رحمه الله في كتابه الطلاق باب صيغة الطلاق عن سيد المدارك في محكي شرع النافع نهاية المرام، مسمى بنهاية المرام، قوله، يعني سيد المدارك قال سيد محمد إن الظاهر من اشتراط الإشهاد أنه لا بد من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه، بوقوع الطلاق. وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلق على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقه طلاقها. فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلم المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب، فإن النص والفتوى متضايفان على اعتبار الإشهاد، ومجرد سماع صيغة الطلاق لا أو مجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى إشهادا قطعا. انتهى كلامه، رفع مقامه. فإذا سيد المدارس والدهون بدي أقول لا يكفي بس مجرد سماع الشاهدين إنه إجوا شاهدين وسمعوا أن فلان طلق فلانة دون أن يعرف من هو فلان ومن هو فلانة وما هي مشخصات فلان وفلانة وما هو حالهما. هذا لا يكفي، لابد الشاهد، عم بقول هذا المدارك عليه الرحمة، لابد أن يطلع على أمرهما، من هما يعرفان. طب يكون بيعرف المطلقة المطلقة وبده يعرف المطلق من هو. وفرع قال أنه هذا لا أصل له في المذهب، والنص والفتوى على ذلك أنه لابد من معرفتهما، وإذا ما بيعرف من هو القائل لا يسمى إشهادا قطعا. خلينا نجيب له بعض المؤيدات على قوله لسيد المدارك. أقول ربما يستدل على ذلك بما تشعر به بعض الروايات، يعني ربما يكون سيد المدارك ما ذكر هالشيء هو، بس ربما يكون استند على قوله هذا، استند بقوله هذا على بعض الروايات من قبيل مكاتبة أحمد بن مطهر. قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إني تزوجت 4 نسوة ولم أسأل عن أسمائهن، ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، لأنه ما بحقله يتزوج امرأة أخرى بتصير 5 إلا بعد أن يطلق إحداهن، فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت لواحدة منهن فتقول اشهد أن فلانا التي بها هذه العلامة علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. يعني إذا ما بتعرف من هي وشو علامتها وما هو حالها ما بصح الشهادة. وأيضا المؤيد أو ربما يستدل على ذلك برواية أو بصحيحة حمران عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هي الرواية صحيحة هاي، لأنه محمد بن حسن بن الوليد شيخ الإجازة بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن محمد عن ابن محبوب الحسن يعني عن علي بن رئاب صحيح عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة يريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة وأنها على طهر من غير جماع يوم خيرها. قال فقال له محمد بن مسلم أصلحك الله ما إقرار المرأة ها هنا؟ قال يشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامر على الحيط، فيشهدان عليها بما سمعا منها بيلزماها بهذا الأمر. إذا هي بدها تدعي بعدين تقول أنا لا كنت كذا، لا بقولوا لنا نحن شدنا أنه أنت جيت على الطلاق وكنت طاهر ونحن نعرف شايفينك شلون، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم. نجيب عن المكاتبة كتابة أحمد بن طهر بأنها في مقام تعيين المرأة التي يراد طلاقها من الأربع بعد حال كون المطلق لا يعرف اسمه، ونحن قد اشترطنا سابقا أنه لابد من أن يكون المطلقة مشخصة معروفة إما بالاسم أو بعلامة أو بكنيتها أو بأي دال يدل عليها على أنه فلانة وحدة اسمها هيك طلقة. هذا نحن اشترطناه، لكن هذا أجنبي عن المقام، وقلنا بأنه لا يجوز طلاق المرأة إلا بتعيينها إما بالاسم كما لو كان قد سماها وعرف اسمها أو بالإشارة هذه المرأة أو تلك التي تسكن في البيت الفلاني في الحي الفلاني أو الوصف أو أي علامة من شأنها أن ترفع الإبهام والإجمال، خصوصا كما في المقام حيث أن لديه 4 زوجات. أحسن يصير الأمر مجمل ومبهم، هو طلق امرأة من الأربعة من هي؟ ما بيعطي اسم وصف. ف فلا بد من أن نحدد من هي المطلقة منهن حتى يصح الطلاق، لأنك عرفت سابقا أنه من شرائط الطلاق تعيين المطلقة. زه. فإذا وإن لم نستشكل في السند، سند الرواية، مع أنه هناك كلام مفصل عن أحمد بن مطهر لا أقل من أن النجاشي عليه الرحمة يقول بأنه مضطرب الحديث. هلا بعضهم بوثقوه، وأنا أميل إلى الوثاقة، أميل، إلا أنه بالتالي بعضهم استوقف عنده. صدقه عليه الرحمة يوثقه. ونجيب عن حسنة حمران أو مصححة حمران. أنا صح أنه هي مو حسنة، هي فينا نعبر عنها أنها صحيحة لا أقل من أنها مصححة، على أساس أنه كل ما ورد في الكافي مصحح، من يقول بذلك؟ وهذه نقلها الشيخ الثقل الكلين عليه الرحمة في كافي. نجيب بأنه يمكن حمل هذه الرواية على الاستحباب والأفضلية، وربما ذهب إلى هذا الأمر الشيخ الطوس عليه الرحمة، وأيضا الحر العامل علق في وسائله إذا بتلاحظوا على ذلك، قال يمكن جمعا بين الطائفتين من الروايات نحمل أنه رجلان يعرفان الرجل، شاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة، محمول على الاستحباب. أو ربما تحمل على حال الخصومة والنزاع، إنه ليش بدنا نعرف الرجل ونعرف المطلقة أيضا من هي المرأة؟ لأنه قد يخاف من حالة الخصومة والإدعاء على خلاف ما يذهب إليه المدعي الرجل في الطلاق. وذيل الرواية لعله ناظر إلى ذلك بقوله عليه السلام: حذاري أن تأتي بعد، يعني بعده، فتدعي أنه خيرها وهي طامت فيشهدان عليها بما سمعا منه. هذا خذ هذا وما أجبنا عليه من كل من مكاتبة أحمد بن مطهر وصحيحة حمران أو حسنة حمران كما يذهب البعض، بالإضافة إلى أنه لو التزمنا بما ذهب إليه سيد المدارك رحمه الله، وأنه لا بد من اطلاع الشاهد على الخصوصيات التفصيلية للمطلقة بين هلالين، هلا جملة اعتراضية هذا حطها أنت الناس، وهذا ما لا يتيسر لأحد أن يطلع على الحيثيات التفصيلية لكل من المطلق والمطلقة، قد لا يتوفر لأحد الحيثيات التفصيلية الكاملة، اسمه ورسمه وجسمه وأين يعمل وشو اسم أبوه وشو اسم أمه آخره، وأين يسكن وماذا يعمل، تفصيليات كثيرة قد لا يتيسر لأحد الاطلاع عليها، وهذا ما لا يتيسر لأحد. وأما إذا كان مراده الاطلاع على الخصوصيات الجزئية مش التفصيلية الكاملة، طب ما هو حدها؟ الأدلة الشرعية لن تحدد ما هو حدها هذه التفصيليات الجزئية وليست الكاملة. وقد تقدم أنه يكفي تعيينها بالاسم أو العلامة كما اتضح سابقا. إذن لو التزمنا بما ذهب إليه سيد المدارك وأنه لا بد من اطلاع الشاهد على الخصوصيات التفصيلية للمطلقة، لكان من المعتبر في الشاهدين البصر، وهذا ما لا يقول فيه أحد. إذا لابد أن يطلعوا ويشوفوها مثل ما يقول يا ريان المرأة، يعني لابد من أن يكون الشاهد، من جملة شرائط الشاهد أن يكون شنو؟ بصيرا غير أعمى، مع أن النصوص العديدة الصحيحة الصريحة في عدم اشتراط البصر للشاهد، ولا من يقول بوجوب إحضار الزوجة أصلا، وهذه السنة في بابك، هذه السيرة العملية في بابك، هذا العرف في بابك. كبار العلماء كبار المراجع كانوا يطلقون الرجل من زوجته دون أن يحضر الزوج ودون أن يحضر المرأة، وهذا ما عليه الأكثر المتعارف المألوف فيما بينهم، وجرت السنة على ذلك. هذا. ويمكن أن نستدل على ما بيناه من عدم نزوم ذلك، من عدم نزوم المعرفة التفصيلية للمطلقة والمطلق، بل يصح طلاقها من غير حضورها ولا معرفتها أصلا، إلا اللهم ينبغي تعيينها بأي نحو من أنحاء التعيين ولو بالاسم أو بالإشارة، لأنه يشترط تعيين المطلق. ويمكن أن نستدل على ما بيناه من عدم لزوم ذلك، بل يصح طلاقها من غير حضورها ولا معرفتها أصلا، كما هو المقتال لدينا صحيحة أبي بصير المرادي عليه الرحمة، يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.